Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 18 من شهر 7 سنة 2023. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل وإصابة 11 نازح واختطاف 3 آخرين في كاز بجنوب دارفور، وهدوء نسبي بعد تعرض المدينة للاستباحة الكاملة. الجيش يخصف مواقع في الخرطوم وبحر وأم درمان، وخبراء اقتصاديون يقدرون خسائر الحرب خلال 3 أشهر ب9 مليار دولار. قتلى وجرحى وسط الجيش في كميل للدعم السريع بشمال الدلنج، واستمرار الاشتباكات بين الجيش والحركة الشعبية في كادوغلي لليوم الخامس. توقف كلي وجزئي لمحطات الكهرباء والمياه بالخرطوم، وحركة العدل والمساواة تنفي تفويض قيادتها للقاء عبد الرحيم دقلو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 2 من النازحين وأصيب 9 آخرين واختطف 3 أشخاص من بينهم امرأتين خلال استباحة مدينة كاز بولاية جنوب دارفور يومي السبت والأحد. وقال أحد النازحين لراديو دبنجا أن مدينة كاز والمعسكرات 7 المجاورة لها شهدت هدوءا نسبيا يوم الاثنين، مؤكد سيطرة الدعم السريع على المدينة ووقوع اشتباكات بين الدعم السريع والميليشيات. وأوضح أن عدد كبير من النازحين اضطروا لمغادرة المعسكرات 7 إلى أحياء مدينة كاز خلال اليومين الماضيين بسبب المعارك الضاربة التي جرت بين الجيش والدعم السريع. وقال أن النازحين بدأوا العودة إلى المعسكرات يوم الاثنين، وأضاف في هذا الخصوص:
هذا الناس المواتر الطويل لدعم السريع لأنه قاعدين بواصلوا عملية النهب والخراب في السوق والأحياء وأطراف المدينة. عندنا 2 شهيد في معسكرات النازحين، عندنا 9 جريح ما بينهم، إنه 5 الآن وصلوني أسمائهم بالتفاصيل، وعندنا 3 مختطفين، 1 راجل و2 نساء.
قال نازحون لراديو دبنجا أن أحياء مدينة كاس والمعسكرات شهدت استباحة كاملة يوم الأحد، خاصة أحياء كاس كبير شمال وكاس كبير جنوب ومرقوم والسلام بجانب 9 معسكرات مجاورة. وأكدوا أن الميليشيات واصلت أعمال النهب والتخريب في السوق والأحياء، وأشاروا إلى تعرض مئات المحلات التجارية والمنازل للنهب، حيث تعرضت جميع الأسواق ودكاكين الأحياء، كما تعرض 2 من المرافق الصحية ومقر التأمين الصحي للنهب بجانب مقر منظمة سويسرية. وأشاروا إلى نهب العربات والمواتر وعربات التوك توك من داخل المنازل. وأضاف أحد النازحين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
دكاكين تم استباحهم لا يقل عن 300 دكان على حول المعسكرات، وخشوا في بيوت برضو إنه عملوا استباحة في 4 أحياء أطراف المعسكرات، برضو إنه خشوا في الشوارع الرئيسية لكن من الداخل ما خشوا. هسه الآن إنه قاعدين بيطاردوا برضو الناس المواتر، عملية مواجهة مباشر معهم وكشكشوهم بس.
أدانت هيئة محامي دارفور أعمال النهب والسلب التي تعرضت لها مدينة كاس 84 كيلومتر غربي مدينة نيالا يومي السبت والأحد الماضيين أثناء هجوم قوات الدعم السريع عليها، مما أدى لاستباحة المدينة وسقوط عدد من القتلى وجرحى. وأكدت الهيئة في بيان أن الاستيلاء على حاميات الجيش بمدن ولاية دارفور وتشريد سكانها سيؤدي لإنهاء مظاهر الدولة وسيادة ثقافة العنف والتشظي المجتمعي. قال التحالف النسوي السوداني بمكاتب دارفور أن كل الطرق إلى مدينة كاز بولاية جنوب دارفور ما زالت مغلقة بعد سقوط حامية المدينة في يد الدعم السريع يوم الأحد. وأشار التحالف في تقرير إلى الاستيلاء على مخازن الأسلحة والعربات وأسر بعض الضباط والجنود، ووصف الوضع في المدينة بالخطير لوجود عدد كبير من الميليشيات المسلحة المساندة للدعم السريع في المدينة وحولها. واصل الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة خصفه لأحياء في بحري وأمدرمان والخرطوم يوم الاثنين، وكشف شهود عيان لراديو دبنجا عن خصف الجيش لمواقع في حلة حمد في بحري، وأشاروا إلى دوي انفجارات متتالية في جنوب ووسط أمدرمان، كما قصف الجيش مواقع في بري، وأشاروا إلى إطلاق الدعم السريع المضادات الأرضية على الطيران الحربي مع تصاعد أعمدة الدخان. وقال مواطنون في الحاج يوسف أن إطلاق النار وحصار المواطنين داخل منازلهم استمر منذ صباح الاثنين. تعرضت قوة تتبع للقوات المسلحة بحامية الدلنج بولاية جنوب كردفان لكمين من الدعم السريع شمال مدينة الدلنج يوم الأحد، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد القوة. وقالت مصادر لراديو دبنجا أن القوة العسكرية كانت متمركزة بوحدة الفرشاية الإدارية 20 كيلومتر شمال غرب مدينة الدلنج، وأثناء انسحابها لموتن 3 عربات وقعت في كمين نصبته قوات الدعم السريع صباح يوم الأحد. وأوضح أن الكمين أدى إلى تشتيت القوة وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود، نقلوا على إثر ذلك إلى مستشفى الدلنج لتلقي العلاج، كما استولت قوات الدعم السريع على 1 عربة من الجيش. تواصلت الاشتباكات بين القوات المسلحة والحركة الشعبية قيادة الحلو في الاتجاه الجنوبي الشرقي لمدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان لليوم 5 على التوالي حتى يوم الاثنين، وأدت الاشتباكات إلى نزوح كبير لمواطني الأحياء المجاورة للمواقع العسكرية إلى الأحياء الشمالية وإلى خارج المدينة. وقال شهود في كادوغلي لراديو دبنجا أن الاشتباكات العنيفة دارت في منطقة بلنجا في الجزء الجنوبي للمدينة في الفترة الصباحية من يوم الاثنين، حيث استخدمت فيها الأطراف أسلحة ثقيلة. قدر خبراء اقتصاديون خسائر الحرب الدائرة في البلاد خلال 3 أشهر الماضية ب$9 مليار بواقع $100 مليون يوميا، بينما قدر حجم المنهوبات والتعدي على منازل المواطنين ب$40 مليار. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حيسن فتحي لراديو دبنجا أن الحرب أثرت على الوضع الاقتصادي عموما وخاصة على القطاع الصناعي والمصرفي، وأشار إلى تأثير الحرب على حركة الصادرات والواردات والاستثمارات بسبب الصورة الذهنية عن السودان في الخارج جراء عدم استقرار الأوضاع في البلاد، ونبه إلى عدم صرف مرتبات ومستحقات الموظفين منذ 3 أشهر يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي. وأضاف في هذا الخصوص:
يوميا السودان بيخسر قرابة $100 مليون. دراسة يعني ابتدائية مبدئية قام بها بعض الخبراء، الاقتحامات والسرقات والنهب والتعدي على أموال المواطنين في ولاية الخرطوم قرابة $40 مليار.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي أن الحرب تسببت في تدمير الكثير من البنى التحتية خاصة في مجال خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والماء التي يعتمد عليها في المجال الاقتصادي، وتوقع أن يزداد الوضع الاقتصادي ختامة في حال استمرار الحرب بانتشار المجاعة وارتفاع معدلات سوء التغذية والتأثير على الأمن الاقتصادي بجانب استمرار هدر موارد الدولة، وتوقع أيضا زيادة في معدلات الفقر والبطالة والاستمرار في تدمير البنى التحتية. وأضاف في هذا الخصوص:
الوضع يكون قاتم طبعا، دولة مستمرة في حرب داخلية ده حيكون وضع قاتم جدا، يهدد بانتشار المجاعة، ممكن يؤثر على سوء التغذية، مما يشير إلى إنه الأمن الغذائي يتأثر تأثير مباشر، هيكون في فقد لموارد الدولة، هيكون في إيقاف للواردات.
كشفت لجنة تكوين نقابة المهندسين عن توقف محطة بحر الحرارية منذ الأسبوع الأول من اندلاع الحرب، مع استمرار عمل محطة جري الحرارية وأم دباكر بكوستي بصورة جزئية. وأكدت اللجنة في تقرير أن المحطات خارج الشبكة القومية في الولايات لا تعمل لعدم توفر الوقود أو الإزبيرات، وأشار التقرير إلى توقف محطات مياه بحري وبيت المال وبري والمقرن بسبب عدم دخول عمال التشغيل للمحطة وعدم التبادل بين الوابورات. قالت حركة العدل والمساواة السودانية أن مؤسساتها لم تفوت أحدا للجلوس مع أي من أطراف الصراع، في إشارة إلى لقاء قيادات من حركة العدل والمساواة السودانية قائد ثاني الدعم السريع في العاصمة التشادية أم جمينة. وقال حسن إبراهيم فضل نائب أمين الإعلام أن القيادات موجودة في أم جمينة بصفتها الشخصية وغير مفوضة، وأوضح في تصريح صحفي أن أي موقف يعبرون عنه يمثل وجهة نظرهم الشخصية، وأن الحركة في حل عن أي التزامات يبرمونها مع أي طرف. يعاني اللاجئون والنازحين بمراكز إيواء الكنيسة الأسقفية بوت مدني ولاية الجزيرة من أوضاع إنسانية سيئة، وشكى عدد من اللاجئين والنازحين الذين فروا من الحرب بالخرطوم من معاناتهم في الحصول على الغذاء، كما يتعرض الكثير منهم لمخاطر الإصابة بالمرض بسبب تعرضهم للأمطار، حيث يقيمون في رواكب لا تقيهم من المطر. وقال اللاجئ الجنوب السوداني يوحنا جاي في حديث لراديو دبنجا وتلفزيون دبنجا أن 160 من الموجودين بمركز الكنيسة الأسقفية يعانون من أوضاع كارثية، وأضاف في هذا الخصوص:
إحنا طبعا مشكلتنا الآن بقى المطرة، ده الأكبر مشكلة، العائق الكبير ده عبارة عن خور بيجيبوه موية، أيام الفد كان موية مرة بجاي حس شوية كده نشف، لكن خايفين إنه مطر تاني تيجي الأوضاع تاني تسوء أكثر، إحنا في احتياج شديد.
من جهته حكى الصحفي عبد الله سعيد بيلو عن تجربته في النزوح هو وأسرته من أم درمان إلى مدني عبر مدينة شندي في رحلة استغرقت 18 ساعة، وأكد في حديثه لراديو وتلفزيون دبنجا معاناة اللاجئين بالمركز، وأضاف أنه اضطر للإقامة بالمركز بعد تعذر الحصول على منزل لارتفاع قيمة الإيجارات. وفي المقابل كشف الأمين العام لمطرانية الكنيسة الأسقفية المطران الجزولي محمد حماد عن استقبال الكنيسة لأكثر من 700 أسرة من مواطني دول مختلفة تشكل جنوب السودان والهند. وقال الجزولي في حديث لراديو وتلفزيون دبنجا أنه تم ترحيل بعضهم إلى معسكرات اللاجئين بالقضارف وكسلة والنيل الأبيض، وأضاف أن الموجودين بالمعسكر الآن يقيمون في ظروف وصفها بالصعبة، محذر من حدوث كارثة صحية وتعرض حياة المقيمين بالمعسكر للخطر، وأضاف في هذا الخصوص:
كان عدد الناس حكاية بتاع 720 أسرة، رحلنا عدد كبير من الأسر، يعني ما باقي لنا حكاية بتاع 35 أسر موجودة برضو، نحن بنسعى مع الجهات العزيز إنه نحن نرحلهم، ونحن حقيقة يعني نفتش لهم بدائل تانية في مكان آمن.
دشنت الوكالة الدولية للتنمية وبدعم من منظمة الأغذية الزراعية الفاو مشروع التكاوي المحسنة للذرة بأنواعها المختلفة للنازحين واللاجئين يوم الأحد في عدد من محافظات إقليم النيل الأزرق. وقال رمضان ياسين حمد مفوض العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق في حديث لراديو دبنجا أن المشروع يستهدف 55 ألف أسرة من المستفيدين بمناطق العودة للنازحين واللاجئين من دولتي جنوب السودان وأثيوبيا في محافظات باو والكرموك وجيسان، وكذلك في المناطق التي شهدت الأحداث الأخيرة في الروسيرس والدلماحي، إضافة إلى بعض المستفيدين في منطقة الدمازين. وأضاف في هذا الخصوص:
تم تنفيذ برنامج توزيع أو تدشين توزيع تقاوي الزرع بأنواعها المختلفة لعدد 55 ألف من المستفيدين بمناطق العودة النازحين والعائدين من دولتي جنوب السودان وإثيوبيا في محافظات باو الكرموك جيسان، وكذلك في المحافظات التي شهدت الأحداث الأخيرة.
الخبر الأخير في النشرة: توفيت حالة واحدة في بورت سودان يوم الاثنين بسبب إصابتها بضربة الشمس، فيما سجل حوادث بورت سودان 3 حالة إصابة. وقالت مصادر صحية لراديو دبنجا أن حالة الوفاة لأحد المصابين من السجن، وأشارت إلى حجز طالبة جامعية بمستوصف الجمارك الخاص لتلقي العلاج. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ومواصلة لتناولنا للخطاب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن في إحاطة يوم الخميس، واللي أعلن فيه أنه هو بدأ إجراءات للتحقيق في مزاعم بتاعة ارتكاب جرائم حرب في دارفور عموما، وخصوصا في منطقة الجنينة ومستريه. في حلقتنا الليلة حنتناول الخطاب والإعلان مع الأستاذ المحامي علي عجب والناشط في مجال حقوق الإنسان. أهلا ومرحبا بك أستاذ علي عجب في راديو دبنجا.
مرحبا
أستاذ علي. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في آخر إحاطة له لمجلس الأمن يوم الخميس الماضي أعلن أنه هو بدأ تحقيقات في مزاعم بتاعت ارتكاب جرائم تخش في ضمن اختصاصه اللي هو جرائم الحرب في دارفور، وخصوصا في منطقة الجنينة. تعليقك على هذه الخطوة التي أعلنها المدعي العام؟
هي بالضرورة خطوة مهمة، إنه المحكمة الجنائية الدولية كونها تعود تاني للعمل في دارفور، لأنه الفترة الفاتت شهدت يعني شبه تجميد للتحقيق في دارفور، وكانوا مهتمين فقط بالقضية بتاعت علي كوشيب، وتناسوا حتى المطالبة بعد الانقلاب بتاع 25 أكتوبر، تناسوا المطالبة بالقبض على الأشخاص المطلوبين عمر بشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون. وبالتالي الأوضاع حتى في دارفور تدهورت بشكل كبير، بما يتطلب أنه المحكمة الجنائية الدولية تهتم بالأوضاع، وبتتطلب برضو أنها تجري تحقيق واسع، لأن الجرائم اللي ارتكبت مش الأحداث الأخيرة في الجنينة، وإنما كان في أحداث أفظع من الجنينة وارتكبت، فكانت القمة بتاعتها هي الأحداث اللي وقعت في الجنينة وراحوا ضحيتها آلاف الأشخاص.
سمع أستاذ علي، يعني الكثيرين قبل الإحاطة تناول هذا الأمر، البعض كان برى بأنه يعني تحقيق جديد يتطلب تفويض جديد من مجلس الأمن، لكن خان حسم هذه المسألة وقال إنه التفويض بتاعه اللي أخذه مجلس الأمن من 2005 ما زال ساري في دارفور، وبالتالي هو وفق صلاحياته بدأ يحقق في الأمر. هذا من جانب. من جانب ثاني، يعني الجرائم اللي بنتحدث عنها، يعني صاحبة الحرب الآن هي ليست محصورة في دارفور لوحدها، كل المناطق اللي فيها حروبات في السودان في مزاعم بأنه في أفعال ترتقي لأنها هي تمثل جرائم حرب أو جرائم تدخل ضمن اختصاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. إلى أي حد يعني يمكن الآن التحقيق في الجرائم اللي أشرنا لها أو في الأفعال اللي أشرنا لها خارج إطار دارفور من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؟
هو طبعا صحيح انه هو ما بيحتاج لتفويض جديد عشان يواصل التحقيقات في دارفور، وانما هنالك سؤال قانوني حول انه نفس الاشخاص اللي ارتكبوا الجرائم في دارفور، اذا كانت هي القوات المسلحه وقوات الدعم السريع قبل ما تتطور من قوات الجنجويد، هي دي القوات اللي ارتكبت الجرائم في دارفور، وبالتالي هي نفس هذه القوات ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أنحاء أخرى من السودان بالتركيز على الخرطوم. وبالتالي هما من ناحية قانونية لم يتحدث عن أنه هل يستطيع أن يحقق مع الأشخاص، لأنه هو التفويض بتاعه كان حول دارفور، لكن الأشخاص اللي ارتكبوا هذه الجرائم يرتكبون الآن جرائم أخرى خارج دارفور. ونحن كنا مع مجموعة من المحامين كنا تقدمنا بطلب لفولكر إنه في الإحاطة بتاعته الأخيرة إنه يطلب من مجلس الأمن توسيع الاختصاص المنحه مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية بأنها تنظر في كل الجرائم اللي بترتكب خارج نطاق دارفور بنفس التفويض، لأنه هم نفس الأشخاص اللي بيرتكبوا هذه الجرائم هم بيرتكبوها الآن في أي مكان في السودان يعني.
نعم، السيد خان وجه تحذير أثناء إحاطته لمجلس الأمن، قال فيه أنه هو بيحذر أنه كل فرد يثبت تورطه في ارتكاب الجرائم التي تقع ضمن اختصاص مكتبه، أي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، سيخضع للتحقيق، مشير إلى أنه من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الجرائم سيحاسبون في محاكمات عادلة ومنصفة حسب تعبيره هو. لأي حتى المحكمة الجنائية الدولية بتجربة السابقة إنها هي ممكن تقدم اتهامات لأشخاص ضالعين في هذه المسائل، ونحن نرى إنه كل الذين اتهموا من قبل المدعي العام في ارتكاب أفعال يعني يعدوا على الأصابع حتى الآن منذ 2005.
هو صحيح، يعني إذا تحدثنا عن طريقة عمل المحكمة الجنائية أو في المرحلة دي المدعي العام للمحكمة الجنائية، المحكمة واجهت العديد من المصاعب المادية تحديدا، وواجهت المصاعب المتعلقة أيضا بعدم تعاون الحكومات وعدم تعاون حكومة السودان، لأن الممسكين بالزمام الأمور طول الوقت هم الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم. والمحكمة الجنائية الدولية تباطأت كثيرا في أنها توجه اتهامات لآخرين نافذين في ارتكاب الجرائم في دارفور، لأنها كانت استلمت مظروف في عدد 51 شخص يشتبه في أنه ارتكبوا الجرائم في دارفور. لم يتحرك هذا الملف نهائيا، وحتى لم الذين تم إصدار أوامر قبض ومواجهتهم كما ذكرنا لم يتم القبض عليهم. وبالتالي من المتوقع يعني بالنسبة للضحايا بشكل أساسي لضحايا الجرائم التي ارتكبها أولئك المطلوبين أن يكون هنالك إحباط من أن المحكمة الجنائية الدولية لم تنصفهم ولم تتخذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة. فأنا من وجهة نظري أفتكر أن المحكمة الجنائية الدولية الحاجة المهمة الأساسية ممكن تكون عملتها إن هي وثقت هذه الجرائم بشكل جيد بما يمكن في أي وقت لاحق من ملاحقة هؤلاء الأشخاص. يعني أتوقع أنه إذا كان في 2003 و2004 الجرائم ارتكبت، إذا ما كان تم التحقيق فيها عن طريق لجنة تحقيق دولية لن يكون من الممكن لأي شخص الآن في السودان أن يتحدث عن هذه الجرائم، لأنه لن يستطيع أي شخص في السودان توثيق الجرائم. حتى الجرائم التي ترتكب الآن التوثيق صعب جدا على السودانيين، لأنها تحتاج إلى إمكانيات وتحتاج إلى تعاون من قبل الحكومة والمسؤولين، وده في طول الوقت كان ما متاح، فقط أتيح للجنة تأثير.
يعني من كلامك وباختصار إنه انتظار الضحايا لعدالة يرونها بأعينهم سيطول نسبة للأسباب التي ذكرتها أو التي تعرقل أو التي تعيق المحكمة الجنائية أو المدعي العام للمحكمة الجنائية في الوصول للمعلومات وللأدلة بصورة سريعة.
ما لم يتم إزاحة قادة القوات المسلحة وقادة الدعم السريع وحلفائهم من الجنجويد من السلطة ونزع أسلحتهم أو نزع السلطات الممنوحة لهؤلاء الأشخاص، لن تكون هنالك عدالة في دارفور أو في أي مكان في السودان، لأن هؤلاء الأشخاص بعد الإطاحة بنظام عمر البشير تمكنوا من حماية عمر البشير وأعوانه وواصلوا في ارتكاب الجرائم وعطلوا كل المؤسسات الدستورية والقضائية التي تستطيع أن تحاكم الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم وعطلوا أجهزة العدالة نفسها. وبالتالي ما لم يحدث تغيير حقيقي في السودان يغير مراكز القوة ويزيح الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم والذين لديهم مصلحة في حماية مرتكبيها، فإن تحقيق العدالة بالمعنى المطلوب سيكون أمر بعيد المنال.
أستاذ علي، يعني في الختام ذكر السيد كريم خام مدعي المحكمة الجنائية الدولية أن كل من يحرض ويشجع ويسير من خارج السودان جرائم ارتكبت في دارفور سيكون موضع للتحقيق هو الآخر. هل هذه الفقرة تعني أنه سيد خان يمكن أن يوجه الاتهام حتى لأشخاص موجودين خارج السودان سيروا أو شجعوا أو حرضوا على ارتكاب الجرائم الحسي قاعدة تتم خصوصا في غرب دارفور؟
طبعا من الناحية القانونية طبعا مفهوم أنه الأشخاص الممكن يطالوا الاتهام ليسوا هم الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم على الأرض بشكل فعلي، وإنما كل من حرض وكل من ساعد وكل من أخفى وكل من عاون في ارتكاب هذه الجرائم هو يصبح متهم، وبالتالي يصبح كلام المدعي العام من الناحية القانونية نظريا سليم. لكن من الناحية العملية أنا لا أتوقع أن يكون هنالك توجيه اتهامات لأشخاص قاموا بالتحريض على الأقل في هذه المرحلة.
خارج السودان تقصد؟
خارج السودان يمكن أن يلاحق أشخاص لأنه إمكانية ملاحقتهم قد تكون أسهل، لكن إثبات هذه التهم بالنسبة لأشخاص من خارج السودان وربط التحريض وأثره داخل السودان هذا يحتاج إلى ظروف لتوثيق وتحقيق أنا لا أرى أنها متاحة الآن.
ولكن قانونيا يعني يحق للمدعي العام في سياق تفويض والتحقيق المجري؟
نعم، يحق له انه يلاحق اي شخص اذا استطاع ان يثبت ان ما قام به من تحريض او مساعده او معاونه او اي شكل من اشكال تسهيل ارتكاب الجرائم على الارض يمكن ان يلاحق هذا الشخص اذا تمكن من ربط العلاقه بين الفعل وما تم ارتكابه على الارض داخل السودان ومصلحه هذا الشخص ودوافعه في ارتكاب هذه الجرائم.
الأستاذ علي عجب المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم.
شكرا جزيلا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.